هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التكفير فإنه الآيف. الاستغفار طلب المغفرة، فتقول مثلا: اللهم اغفر له. وسؤال التثبيت طلب التثبيت، يقول: اللهم ثبت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، قال: فإنه الآن يسأل. وفائدة الاستغفار له هنا أن الذنوب من أسباب عدم الإجابة، لأنها تحول بين المرء وبين التوفيق. حتى في الدنيا أيضا، إذا سئل الإنسان عن مسائل السفة مثلا، فإنه قد يحول بينه وبين التوفيق كثرة الذنوب. ولهذا قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. قال بعض العلماء: إنه من جملة أسباب التوفيق إلى الصواب في إجابة الجواب أن يستغفر الإنسان عند ذلك، لأن إذا استغفر سقطت عنه الذنوب، فإذا سقطت اتضح له الصواب، فإنه لا يحول بين المرء وبين الصواب إلا الذنوب، كما قال الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني إذا تليت عليه آيات القرآن، يقول هذه التوليه من كلام نعمان، قال أساطير الأولين. قال الله عز وجل مكذبا له: كلا، ليس أساطير الأولين بل كلام رب العالمين. ولكن هناك علة جعلت هذا الرجل لا يرى هذا القرآن حقا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون والعياذ بالله. فلما ران على قلوبهم معاصيهم وآثامهم، صاروا لا يرون القرآن إلا أساطير الأولين. ولهذا تجد أشد الناس تعظيما للكتاب الكريم أقوى من الناس بعبادة الله. فمن كان بعبادة الله أقوى كان لكتابه أشد تعظيما. أما من أعرف فإنه لا يجد القرآن شيئا ولا يراه شيئا، لا يجده، إن قرأه لم يجد تلذذا بقراءته، إن تفهمه يحال بينه وبين معانيه والعياذ بالله، فلا يستفيد منه ولا يراه شيئا. ولهذا نجد وللأسف العظيم أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يرون القرآن شيئا، كثير منهم إنما يقرأونه للتبرك به فقط، وكثير منهم أيضا من لا يراه شيئا ولا ويرى نفسه في غنى عن بركته والعياذ بالله. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر في هذا المقام عند دفن الميت بالاستغفار له، لأنه إذا غفر له وفق للجواب الصواب، لأن المعاصي تحول بين المرء وبين إصابته. ثم قال: واسألوا له التثبيت، يعني يقول: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، قال: فإنه الآن يسأل. الآن في هذه اللحظة وإذا دفن فإنه يسأل. من يسأله؟ يسأله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، يسأله ملكان، ملكان يرسلهم الله عز وجل. ولكل ميت ملكان، كما أن لكل حي ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وملائكة الله لا يعطيهم إلا الله عز وجل. فكما أن على كل إنسان عن اليمين ملك وعن اليسار ملك، كل إنسان، فكذلك كل مقبور يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل في تلك الحال يسمع قرع نعال الناس قد انصرفوا عنه. فما ظنك حينئذ بالوحشة العظيمة حينما يسمع الناس وقد انصرفوا عنه إلا أن يثبته الله عز وجل. ولهذا الإنسان في ضرورة إلى أن يسأل الله دائما التثبيت في الدنيا والآخرة. هذان الملكان يسألانه عن ثلاث مسائل، يقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاث فقط بدون زيادة. إن أجاب بالصواب أفلح، وإن عجز عن الإجابة خسر والعياذ بالله. يقولان له من ربك، إذا كان محيا قال ربي الله، وسكرات الموت وأهواله وشجته لا من صيامه أن يقول ربي الله، لأن الله انفضل مؤمن في قلبه ودخل الإيمان إلى قلبه فهو يقول ربي الله، ولم ينسه ما مر عليه من الكروبات والشدائد أن يتذكر أنه في الدنيا يعبد الله فيقول ربي الله. من نبيك؟ يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال له أيضا يمتحن، وش أدراك أن محمد هو النبي؟ وش علمك بهذا الشيء؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يعني بعد ما يكتب أن يقول محمد بس يسأل وش يدريك أن محمد رسول الله؟ صحيح مش يدري الإنسان، لكنه قرأ كتاب الله فآمن به وصدقه فعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينه؟ دين الإسلام، ديني الإسلام، لا دين النصارى المسيحيين ولا دين اليهود، لأن دين النصارى ودين اليهود دين باطل لا يزيد من الله إلا بعدا ولا من النار إلا جحيما والعياذ بالله. فالحاصل أن الإنسان في قبره يسأل هذه الأسئلة. إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم منه. وإذا كان غير مؤمن وهو المنافق فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما دخل الإيمان قلبه والعياذ بالله، يسمع الناس يقولون إن الله موجود وأن محمد رسول الله وأن الإسلام دين ويقول هذا القول، لكن ما وصل إلى قلبه والعياذ بالله. وتأمل، تأمل قوله ها ها، كأنه يريد أن يتذكر شيئا في ذاكرته فيحال بينه وبينه وبينه. وهذا أشد من المنادرة من الأول. أرجو الانتباه لهذا النقطة، لأن كلمة ها ها كان يتفطن لشيء كان عرفه ففاته الآن في هذا الوقت الحرج الذي هو أحوج ما يكون إليه. ولذلك يقول ها، كان يتذكر آخر الأمر يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتوه. الإنسان الذي كان يذكر الشيء ثم نسيه في وقت حاجته تكون الحسرة عليه أعظم مما لو كان لا يعرفه من الأصل، بلا شك، لأن الطير الذي أمسكته وجعلته في القفص ثم طار من القفص أشد حسرة عليك من الطير الذي لم تصده من الأصل. فهذا الرجل والعياذ بالله حيل بينه وبين الصواب في جوابه، لأنه والعياذ بالله لم يصل الإيمان إلى قلبه، نسأل الله العافية والسلام. المهم أنه يؤخذ من هذا الحديث استحباب الوقوف على القبر عند الدفن، وأن تقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته، وتكرر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، يكررها على الأقل ثلاث مرات.
وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره.
نعم نعم نعم
كانوا يستحبون،
نعم
كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره.
حيث بريدة
عن بريدة ابن الصفيدي الأسلمي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وقال الترمذي فإنها تذكر الآخرة.
هذا الحديث في بيان فائدة عظيمة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن زيارة القبور، قال لا تزور القبور. والسبب في ذلك نهاهم بالأول لأنهم كانوا على إثر جاهلية وخشي عليهم عليه الصلاة والسلام من تعظيم القبور الموصل إلى الشرك، لأن إذا عظمت القبور كان ذلك وسيلة إلى الشرك، فما سبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه لأنه وسيلة للشرك. فكان بالأول لما كان الإسلام ما بعد استقر في النفوس كان نهاهم عن زيارة القبور خوفا من أن يقعوا في الشرك والغلو فيه، ثم بعد ذلك أمرهم بالزيارة فقال فزوروها، وهذا الأمر من الصفات، ولهذا يستحب للإنسان أن يزور القبور، لكن مو في يوم الجمعة، متى شاء، الجمعة، الخميس، أي من الأيام، في الصباح، في المساء، في الليل، أي ساعة يريد يزور المقبرة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال إنها تذكركم الآخرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الحي القلب إذا زار المقبرة تذكر الآخرة، كيف يتذكر الآخرة؟ لأنه من يشاهد قبر والده وقبر أخيه وقبر أمه وقبر أخته وقبر ابنه وقبر بنته وقبر صديقه وقبر أي أناس يتصلون به، كانوا مثله في هذه الحياة على ظهر الأرض يأكلون من ثمارها، والآن أصبحوا في بطن الأرض تأكل أجسامهم، فهو في الحقيقة يتذكر أنه صائر إلى هذا القبر لا محالة قريبا أم بعيدا. فإذا تذكر الإنسان هذه الحالة لان قلبه وحاسب نفسه وقال أين أنت؟ ماذا عملت؟ كيف أنسى نفسي التي مآلها إلى هذه الفترة ولا بد؟ كيف أنسى الآخرة والدنيا معبرة إليه؟ كيف أنسى الآخرة وأنا لا أدري هل أمسي من أهلها أو أبقى من أهل الدنيا؟ وهذا هو الحق. ألم نسمع أن أناسا خرجوا يصلون ولم يرجعوا إلى أهلهم؟ ألم نسمع أن أناسا خرجوا إلى مكاتبهم وما رجعوا إلا جنائز؟ نعم. ألم نسمع أن أناسا كانوا على الغداء أو العشاء فماتوا في لحظة؟ كل هذا أمر كما هو واقع على غيرك فيمكن أن يقع عليه، ولهذا يجب أن يكون الإنسان مستعدا دائما ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه حتى إذا أتاه اليقين فإذا هو على أكمل حال. ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الحكمة من زيارة القبور وأنها تذكر الآخرة، هذه الحكمة الشرعية. ليس القبر أنك تذهب إليه لتدعوه يفرج الكربات ويغيث اللهفات ويزيل الشدائد، أبدا. صاحب القبر مرهون بعمل مسكين أرد منك، أنت تستطيع أن تعمل وتتقرب إلى ربك بما تشاء، لكن هذا ما يستطيع أن يتقرب، ما يستطيع أن يتقرب إلى الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعجل. فكيف اللي يبتدي مثل هذا قبل الميت تدعوه أن يزيل شدته، تدعوه أن يسر أمره، تدعوه أن يغيث لهفاته؟ هذا في الحقيقة نقص في العقل قبل أن يكون كفرا في الدين، هو كفر وشرك أكبر مخرج عن الملة، من مات عليه فهو مخلد في النار، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله تعالى تحدى الخلق جميعا بأسلوب أعلى ما يكون من التحدي، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هل هذا القبر أو هذا الولي أو هذا النبي أو ما أشبه ذلك هل يكشف السوء؟ هل يجيب المضطر إذا دعاه؟ أبدا. وهذا تحدي من رب العالمين لكل إنسان بطريقة الاستسلام التي هي غاية ما يكون من التحدي، أن يأتي أحد بإله مع الله يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه. ما يكون هذا إلا لله وحده. ولهذا الذين يذهبون إلى فلان أو فلان من الأولياء ليدعونهم أولياء، وقد لا يكون أولياء، أو قد يكون أولياء ولكن لا يرضون بما فعل الناس بقبورهم، هؤلاء إذا دعوا صاحب القبر فإنهم مشركون، مشركون بالله شركا أكبر مخرجا عن الملة، وإن صلوا وصاموا والعياذ بالله. أما إذا كانوا يذهبون إلى صاحب القبر ليدعوا الله عنده، نقول ما ندعو صاحب القبر لكن ندعو الله عنده، فهذا جهل وضلال وبدعة في دين الله. جهل وضلال، لأن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأقرب ما يكون من الدعاء أن تدعو في المسجد مو عند القبر، فهذا جهل. وأيضا بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقرون ويعتقدون، ونحن نقر ونعتقد أنه لا يوجد قبر في الأرض أفضل من قبر النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك. ومع هذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الله عنده أبدا، بل كانوا يدعون رب العالمين جل وعلا الذي يكشف الضراء ويجيب المضطر إذا دعاه. حتى عمر رضي الله عنه استسقى مرة في العجاز بن عبد المطلب، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه خطوات، ما ذهب إلى القبر بل نروح عند القبر ندعو الله أبدا. قال: إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، نستشفع إليك أو نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأسقنا. أو قال نتوسل، الآن ذكرت الله، نتوسل إليك بنبينا فأسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فدعا الله عز وجل، ما قال نذهب إلى القبر، ولا قال نتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بروحه أبدا، إنما يتوسلون بالرسول لما كان حيا ليدعو الله لهم، كما دخل الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، انقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا، هذا توسلهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما نتوسل بقبره أو بجاهه أو بذاته فما كانوا يصنعون ذلك أبدا. إذن هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يدعون القبور أو يدعون الله عند القبور، كل هذا خلاف الشرع. أما الأول فهو شرك أكبر مفرد عن الدين، وأما الثاني فإنه بدعة وضلال. إذن ما هو الحكمة من زيارة القبور؟ الحكمة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينطق بوحي وإقرار من الله عز وجل، قال: فإنها تذكر الآخرة. هذه فائدة منه، وكذلك أيضا منها فائدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، هذه بينها بقوله، وهي فائدة للزائر أن تذكره الآخرة حتى يقبل على الآخرة ويأخذ نصيبه من السنة، ما جعل الدنيا أكبر همه. الفائدة الثانية أن فيها سلاما على أهل القبور، وهذه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، حيث كان إذا مر في المقابر سلم عليهم وقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه هي الزيارة الشرعية التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما ما سواها فهي إما زيارة بدعية وإما زيارة شركية كفر، يخرج عن المنبة. ومن المصيبة أن كثيرا من المسلمين جهلوا هذا الأمر، وذلك بسبب أنهم ورثوه كابرا عن كابر، وأن علماءهم هدانا الله وإياهم سكتوا عن هذا الأمر، وربما يتكلمون لكن لا يجدون آذانا صاغية بسبب علماء الضلال المناوئين لهم. لأننا لا يمكننا أن نقول إن العالم الإسلامي ليس فيه علماء أهل حق وأهل بصيرة يبينون للناس، لا، فيهم علماء أهل حق وأهل بصيرة يبينون للناس، لكن علماء الضلال والدجل والفتنة والصد عن سبيل الله أكثر من هؤلاء. وإظهارهم التنفس والتعبد وطول السباع وكبر العمائم وطول المساوير، هذه كلها تغر العوام فيظنون أن الحق مع هؤلاء وليس مع من يتمسكون بالسنة. والعوام كما قال بعض الناس العوام هوام، العوام هوام ما يدري، مثل الهامة ما تحس ولا تعرف. فلهذا هذه المسألة مسألة خطيرة، والذي نرجوه من المواطنين في هذه المملكة الذين وفقهم الله تعالى للبصيرة في العلم أن يبصروا بعض الإخوان الذين يقدمون من بلاد انتشرت فيهم هذه البدع وهذه الخرافات، حتى يكونون منتفعين منهم ماديا ومنتفعين منهم دينيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم الإبل الجيدة الطيبة المرغوبة، وهو يخاطب أناسا أهل إبل، والإبل في وقت لا شأن كثير، فحمر النعم عند اختلاف الوقت إذا أردنا أن نطبقها الآن نشوف الأنواع السيارات، أنا ما أعرف الأنواع الطيبة من السيارات، نقول خير البيوت وما أدراك خير لك من هذا كله. فالحاصل إن إذا هدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أفضل ما يكون من المال وأغلى. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعلنا هداة المهتدين دعاء المصلحين إلى
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعنهن دعا عليهن باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يقال لعنه الله بمعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كان هذا الشيء من كبائر الذنوب، فعلى هذا نقول المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، فإن زالت فهي ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لوليها أن يمكنها من زيارة القبور. وهذا إذا خرجت من بيتها لذلك الغرض، أما لو قلت أنها مرت بالمقبرة فعرجت على المقبرة وسلمت على أهل القبور فلا بأس بذلك، لأنها ما خرجت زائرة، خرجت لغرض، وكانت الزيارة غير مقصود بالذات. لكن الذي تلعن فاعلته إذا خرجت من أجل الزيارة ما أخرجها من بيتها إلا زيارة القبور، فإن ذلك داخل في هذا الحديث فهو من كبائر الذنوب. وهل يدخل في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز للنساء أن يقفن عليه. قال بعض العلماء إنه داخل لعموم هذا الحديث، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في القبور، ومن القبور بلا شك قبور ثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. وقال بعض العلماء إنه لا يدخل، وذلك لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصل إليه، لا يوصل إليه، فالزائر له لم يصل إليه، لأنه بيننا وبينه ثلاثة جدران، بيننا وبين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران، جدار ثم جدار ثم هذا الشبك الكبير، فلا نصل إليه. وعلى هذا فالرأس الذي يقف عند الشبك لا يقال إنه زائر للقبر، لأنه بالحقيقة لم يصل إليه. وعلى هذا فلا بأس للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحوط والأولى أن لا تزوره، الأحوط والأولى أن لا تزوره ولا تقف عنده، لأنه يقال إن ذلك زيارة. المرأة إذا وقفت عند هذا القبر يقال زارت القبر، ولهذا يجد الناس فرقا بين من يذهب ويقف أمام القبر وبين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. فإذا كان هذا معروفا عند الناس والعرف الجاري بينهم أن من وقف تجاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام عند الحجرة فإنه يعتبر زائرا، فينبغي أن يكون داخلا في الحديث. على كل حال الأحوط أن المرأة لا تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسلم عليه وتصلي عليه وهي في مكانها من المسجد، وصلاتها وسلامها يبلغه، حتى لو كنت في أبعد ما يكون من الأرض وسلمت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإن سلامك ينقل بواسطة رسل أمنا وهم الملائكة، تنقله الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون فلان من أمتي تسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون لا حاجة ولا ضرورة إلى أن تقف المرأة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، تسلم عليه وهي في مكانها من المسجد، وتسلم من احتمال أن تكون داخلة في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما حديث الثاني حديث أبي سعيد فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع، النائحة التي تنيح على الميت يعني تبكي بكاء برنة تشبه نوح الحمام، هذه النائحة، لأن هذه النغمة في البكاء تهيج الحزن، وكل شيء يهيج الحزن فإنه لا يجوز. حتى إن بعض العلماء ابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابلة متقدم، مات له ابن كبير مقبل على طلب العلم، قد جعله الله قرقة عين لوالده، وكان يحبه حبا شديدا، ولله الحكمة ولله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى، قضى الله على هذا الولد أن يموت، فخرجوا به إلى المقبرة، فبينما هم جالسون ينتظرون الفراغ من دفنه إذا برجل يقول في أعلى صوته: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المسلمين. لما سمع الناس الآية ردوا بالبكاء كلهم قاموا يبكون، فالتفت الشيخ رحمه الله بن عقيل إلى هذا وقال: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، وأنت بتلاوتك هذه الآية هيجت أحزاننا وانتهره. ليش أنه يتكلم بهذا الكلام؟ حتى إن بعض العلماء يقول هذا من النياحة لأنه يهيج الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة، وسمعت أن بعض النساء إذا مات القريب يجتمعن في البيت وربما يفعلنا مثل هذا الفعل أو قريبا منه بالبكاء وبالنجد: فلان الله يخليه، واللي يجيبنا الحمل، واللي يجيبنا السكر، واللي يجيبنا الشاهي، واللي يفعل يفعل، حتى تهيج الحزن. هذا حرام ما يجوز. إنما الذي يريد أن يعزي يعزي بمثل ما عزى به الرسول عليه الصلاة والسلام ابنته حينما مات لها ابن، فقال لا، فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تأمره أن يحفظ يشاهد ابنه وهو ينتزعه الموت. جاء رسول النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن فلان تتوفى. فقال لها: اذهب إليه وامرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
الله أكبر.
الكلمات هي للسلي الواحد، لله ما أخذ وله ما أبقى.
مهلك
ولدك ليس لك ونفسك ليست لك، وإنما هي لله عز وجل، له ما أخذ وله ما أبقى. أيوة. الشيء الثاني، كل شيء عنده بأجل مسمى معين، ما يزيد ولا ينقص أبدا ولا لحظة، لا يزيد ولا ينقص. أما إذا نشر بأجله فالأحزان لا تزيد لا تزيد، الأحزان لا تزيد. هذا الكلام وأشباهه هو الذي يعزي الإنسان. وشمان يعزيه؟ فمو معنى يعزيه يخليه يطيح، يعزيه يقوي عزيمته ويسليه ويفتح له أبواب النساء لهذه المصيبة. هذه هي التعزية. المهم أن النائحة ملعونة والعياذ بالله، المستمع للجنوح لكن تستمع للنائحة هي ملعونة أيضا، وهي ما عملت لكنها تستمع. فمستمع المنكر كفاعله، والراضي كما يقول العوام كالفاعل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا، يعني إن قعدتم معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أو المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المهم إنه ما يجوز أن الإنسان يجلس مع أهل المعاصي. بعض الناس مسكين يخدعه الشيطان أو هو جاهل، يقول أنا بقعد لكن ما رضيت، أنا والله ما أرضى فعلهم هذا، هو جاهل لكن عليه من الإثم مثل ما يفعلون. يعني لنفرض جلست إلى رجلين وجدتهم يسبون الناس، هذا فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يسبون يقول الناس ترى هذا حرام عليكم ما يجوز، لكنهم ما انتظروا كانوا يسبون الناس. أنت لك ناصح وكارهم فعلهم لكنك بقيت معهم، تكون أنت كأنك كسبت مثلهم تماما، أنت وياهم بإذن سواء. كذلك لو فرضنا إنسان جلس في مجلس في واحد يشرب دخان وقال له يا أخي الدخان حرام ما يجوز تشرب الدخان، لكنه ما بالى بدا يشرب. هذا الذي جلس عند شارب الدخان كأنه يشرب الدخان هو، فالإثم يكون آثما لأنه أقر. طيب وش يسوي الإنسان؟ يجب عليه أن يقول إذا رأى المنكر ونصح الذين يفعلونه ولكنهم أصروا على فعل المنكر، وجب عليه أن يفارقهم، فإن جلس معهم باختياره فإنه يكون آثما كإثمهم، إنكم إذا مثلهم. بمناسبة شرب الدخان أقول إنه حرام، والإنسان من قبل قد يتوقف في تحريمه، يعني الإنسان ما يطمئن إلى أنه حرام بالأول، لأن العلماء لما ظهر الدخان وما دخل إلا ما ظهر إلا من قريب اختلفوا في حكمه، كما هي عادة أهل العلم إذا ظهر الشيء الجديد يختلفون فيه حتى يتبين الأمر بعد البحث والمناقشة والعرض على القواعد العامة وعلى النصوص يتبين حكمه. أول ما خرج الإثم والشاهد والفور، قال بعض العلماء كلهم حرام، القهوة حرام والشاهي حرام والدخان حرام. ليش؟ والله هذا لأنه يشبه الذين يشربون الخمر، الذين يشربون الخمر تدار عليهم كؤوس الخمر ويأخذون كأسا كأسا، وهذا أيضا يدار عليه فنجان الشاهي ولا فنجان القهوة، فهم متشبهون بأهل الشراب، والتشبه بأهل الحرام حرام. طيب بحث الناس وناقشوا قالوا القهوة والشاهي من حرام لأنهم ما فيهم ضرر، إنما هم منكهات، فالذي يكون له أعصاب يضرها التنبيه يكون حرام عليه، واللي ما يضره ما حرم عليه، وأما الدخان هو حرام ما يجوز لأنه يجيب الكحفة ويصف اللون وسد الأسنان ويسود الرئتين، وقاموا يجيبون عليه من الأدلة. قال بعضهم لا، الدخان حلال لأنه ينسى الواحد، والواحد إذا قام يشرب يكيد يستانس ويستاسى صدره وتزول عنه الهموم، ولذلك العزوبي يحتاج الدخان أكثر من الأهل. الأهل لأن الأهل عنده علم مستانس، لكن العزوبي ضايق صدره دائم يحتاج إلى شرب الدخان في وسط صدره. فإذا يكون حلال ولا فيه بأس. أليس الواحد لو يلعب رياضة ولا يلعب أي شيء ينسه أليس جائزا؟ جواب نعم جائز. إذا الدخان نسيه، حتى قال بعض العلماء وقال إن الدخان قد يكون واجب، يجب على الواحد يشرب الدخان. كيف يجب؟ سبحان الله. نعم إذا صار الإنسان كسلان وما يتحيل عن الطاعة يقول ما له خلق ما بروح أصلي بس مع الجماعة، لكن لو يشرب سيجارة سيجارتين انزعج ومش شديد. قال إذا واجب يجب عليه يشرب الدخان عشان يشرب الصلاة. المهم ان العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا وكتبوا في ذلك كتابات طويله، ولكن بعد ان تبين الان من علماء الطب المتخصصين واجمعوا على ان الدخان ضرره عظيم جدا وكبير، ولم يختلف اثنان من علماء الطب على ان الدخان ضار، حينئذ تبين حكمه وتبين انه محرم، وكل إنسان يعرف قواعد الشريعة ومحاربة على الضرر يتبين له أن الدخان حرام. ولهذا ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا، يعني وتركت النهي عنه. والغيلة أن يطع الإنسان زوجته وهي ترضع، وكان الناس يكرهون هذا لأنه يكون يمكن حامل ولا، وهذا الحامل لضغة الولادة الرغيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عنها لخوف الضرر هذا، ولكن عندما تبين له أنه لا ضرر فيها ترك النهي. تبين بهذا على أننا نعرف أن كل شيء ضار فإن الشريعة تقتضي النهي عنه وتحريمه، وحينئذ ما يبقى عندنا شك في أن الدخان حرام لأنه ضار، ونفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره، نفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره. وقد حكى لي بعض الأطباء هنا أنه كان مبتلا بشربه ثم عاصمه الله منه في رمضان هذه السنة وإلى الآن، ويقول رأيت نشاطا كبيرا ورأيت انشراحا أكثر من قبل. وهذا صحيح، لأن شرب الدخان السبب أنه يستاسى صدره إلى شرب الدخان، لأن إذا فقده ضاق صدره، لكن لو ما كان يشرب من الأول ما همه، يكون صدره واسع دائما لأنه ما فقد شيئا مألوفا عنده فلا يهتم له ولا يتضرر أو يضيق صدره بفقده. ثم ما فيه من الأضرار المالية واضح أيضا، فإنك لو ثالث ما تشرب الدخان كم تشرب في اليوم؟ يقال يمكن أشرب علبتين، في كل علبتين 20-40 قيمة الناعل أكثر من ذلك، يمكن 5 أريل أو أكثر، لكن 5 أريل أو أكثر بالنسبة للفقير تنفعه، يشتري في 5 أريل 60 خبزة لأولاده يمكن يسدهم 3 أيام. فعلى هذا هو أيضا ضار من الناحية الاقتصادية والمالية، وأضراره في المجتمع أيضا كثيرة وفي العبادات كثيرة أيضا. حتى الصائم الآن الذين يشربون الدخان ما أثقل رمضان عليهم وما أطول أيامه عليهم، لماذا؟ لأنهم يشربون الدخان ويتعلمون من تقديم نهار رمضان، فتشق عليهم الطاعات وتثقل عليهم. وكل إنسان عاقل وعنده علم ولو بسيطا يتبين له أن الدخان حرام، وأن كل مؤمن بل كل عاقل يجب أن يحاربه. ولقد سمعت أنه في بلاد الكفر في أوروبا مكتوب حتى على الباصات ممنوع الدخان، وحتى على السراقين الدقائق مكتوب عليها هذا، فهم مصرون بذلك. لكن مع الأسف ومع أن هذا أمر معلوم للناس، الناس منهم في فيها، والسبب في الحقيقة قلة الوعي وقلة التوجيه، وربما يكون السبب من الوالد لولده، تجد يشرب الدخان أمام أولاد الصغار ويطرح أعقاب الصغائر عندهم فيأخذونها ويعملون مثل ما يعمل والدهم، وهذا لا شك أنه ضرر وأنه محاسب عليه العبد يوم القيامة. نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا. إن كانوا يشربوه يصلي لا يصلي، إن كانوا يشربوه يصلي لا يصلي وراءه. أقول لك هذا الجواب، لكن هو يشربوه يصلي ما يخالف، صلي وراءه. هنا لا، أنا أقول لك هذا لأن بعض الناس، بعض الناس يقول ما يجوز يصلي وراء سبب الدخان، أي لا ما يخالف إن شاء الله، إنما الممنوع أنه يجعل إمام في المسجد، إمام راتب يوم المسلمين، هذا ما يصلح من يصير رؤوس الدخان، لأنه في الحقيقة ما ينبغي أن يولى على المسلمين إلا إنسان صاحب ثقة، صاحب ثقة. وأقول لكم بصراحة على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكننا لا نراه صوابا، هذا الرجل شاب الدخان ما يصلي للجماعة، يقول ما يصلي للجماعة، وإذا جيت وأنت قلت له لا تصلي معه. هذا الرجل أيضا ما يزوج بنته لأنه فاسق، أليس بالدخان؟ هذا الرجل ما تقبل شهادته أيضا لأنه فاسق، يعني لو أخذنا بهذا القول كان ما أكثر الناس اللي نقول لا تزوجوا بناتكم ولا تقبل شهادتكم ولا تصلوا بالمسلمين، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن شاب الدخان عاصم من الإعصار، وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، ومسألة اللي بينه وبين الله على إلى الله. وأما معاملاته وولاياته إذا لم يخل بها وبالمقصود منها فلا شيء فيه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يفعل. الاستغفار طلب المغفرة، فتقول مثلا اللهم اغفر له، وسؤال التثبيت طلب التثبيت، يقول اللهم ثبت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، قال فإنه الآن يسأل. وفائدة الاستغفار له هنا أن الذنوب من أسباب عدم الإجابة، لأنها تحول بين المرء وبين التوفيق، حتى في الدنيا أيضا إذا سئل الإنسان عن مسائل الصدق مثلا فإنه قد يحول بينه وبين التوفيق كثرة الذنوب. ولهذا قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. قال بعض العلماء إنه من جملة أسباب التوفيق إلى الصواب في إجابة الجواب أن يستغفر الإنسان عند ذلك، لأن إذا استغفر سقطت عنه الذنوب، فإذا سقطت اتضح له الصواب، فإنه لا يحول بين المرء وبين الصواب إلا الذنوب، كما قال الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني إذا تليت عليه آيات القرآن يقول هذه التواليح من أمر كلام نهمان، قال أساطير الأولين، قال الله عز وجل مكذبا له كلا ليس أساطير الأولين بل كلام رب العالمين، ولكن هناك علة جعلت هذا الرجل لا يرى هذا القرآن حقا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون والعياذ بالله. فلما ران على قلوبهم معاصيهم وآثامهم صاروا لا يرون القرآن إلا أساطير الأولين. ولهذا تجد أشد الناس تعظيما للكتاب الكريم أقوى من الناس بعبادة الله، فمن كان بعبادة الله أقوى كان لكتابه أشد تعظيما، أما من أعرض فإنه لا يجد القرآن شيئا ولا يراه شيئا، لا يجده إن قرأه لم يجد تلذذا بقراءته، إن تفهمه يحال بينه وبين معانيه والعياذ بالله، فلا يستفيد منه ولا يراه شيئا. ولهذا نجد وللأسف العظيم أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يرون القرآن شيئا، كثير منهم إنما يقرؤونه للتبرك به فقط وكثير منهم ايضا من لا يراه شيئا ولا ويرى نفسه في غنى عن بركته والعياذ بالله. المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام انما امر في هذا المقام عند دفن الميت بالاستغفار له، لانه اذا غفر له وفق للجواب الصواب، لان المعاصي تكون بين المرء وبين اصابته. ثم قال واسالوا له التثبيت، يعني يقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، قال فانه الان يسال، الان في هذه اللحظه واذا دفن فانه يسال. من يساله؟ يساله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، يساله ملكان، ملكان يرسلهم الله عز وجل، ولكل ميت ملكان، كما ان لكل حي ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وما يعلم جنود ربك الا هو، وملائكه الله لا يعطيهم الا الله عز وجل. فكما ان على كل انسان عن اليمين ملك وعن اليسار ملك، كل انسان، فكذلك كل مقبور ياتيه ملكان ويجلسانه ويسالانه عن ربه ودينه ونبيه. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل في تلك الحال يسمع قرع نعال الناس قد انصرفوا عنه، فما ظنك حينئذ بالوحشه العظيمه حينما يسمع الناس وقد انصرفوا عنه الا ان يثبته الله عز وجل. ولهذا الانسان في ضروره الى ان يسال الله دائما التثبيت في الدنيا والاخره. هذان الملكان يسالانه عن ثلاث مسائل، يقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاث فقط بدون زياده، ان اجاب بالصواب افلح وان عجز عن الاجابه خسر والعياذ بالله. يقولان له من ربك، اذا كان مؤمنا قال ربي الله، وسكرات الموت واهواله وشدته لا من صيامه ان يقول ربي الله، لان الله انفضح مؤمن بقلبه قد دخل الايمان الى قلبه فهو يقول ربي الله، ولم ينسه ما مر عليه من الكروبات والشدائد ان يتذكر انه في الدنيا يعبد الله فيقول ربي الله. من نبيك؟ يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال له ايضا يمتحن، وش ادراك ان محمد هو النبي؟ وش علمك بهذا الشيء؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يعني بعد ما يكتب أن يقول محمد بس يسأل وش يدريك محمد رسول الله؟ صحيح وش يدري الإنسان، لكنه قرأ كتاب الله فآمن به وصدقه، فعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينه؟ دين الإسلام، ديني الإسلام، لا دين النصارى المسيحيين ولا دين اليهود، لأن دين النصارى ودين اليهود دين باطل لا يزيدهم من الله إلا بعدا ولا من النار إلا جحيما والعياذ بالله. فالحاصل أن الإنسان في قبره يسأل هذه الأسئلة، إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم منه. وإذا كان غير مؤمن وهو المنافق فإنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما دخل إيمان قلبه والعياذ بالله. يسمع الناس يقولون إن الله موجود وأن محمد رسول الله وأن الإسلام دين، ويقول هذا القول لكن ما وصل إلى قلبه والعياذ بالله. وتأمل تأمل قوله ها كأنه يريد أن يتذكر شيئا في ذاكرته فيحال بينه وبينه وبينه. وهذا أشد من اللي نادر من الأول، أرجو من جبال هذا النصة، لأن كلمة ها كان يتفطن لشيء كان عرفه، فتاته الآن في هذا الوقت الحرج الذي هو أحوج ما يكون إليه. ولذلك يقول ها كان يتذكر، آخر الأمر يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتوه، الإنسان الذي كان يذكر الشيء ثم نسيه في وقت حاجته تكون الحسرة عليه أعظم مما لو كان لا يعرفه من الأصل بلا شك، لأنك الطير الذي أمسكته وجعلته في القفص ثم طار من القفص أشد حسرة عليك من الطير الذي لم تصده من القفص. فهذا الرجل والعياذ بالله حيل بينك وبين الصواب في جوابه، لأنه والعياذ بالله لم يصل الإيمان إلى قلبه، نسأل الله العافية والسلام. المهم أنه يؤخذ من هذا الحديث استحباب الوقوف على القبر عند الدفن وأن تقول اللهم اغفر له، اللهم ثبت وتكرر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا يكررها على الأقل ثلاث مرات.
وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحقون إذا سوي على الميت قبره.
نعم من قبل كانوا يستحقون
إذا سوي على الميت قبره. عن بريدة ابن الصفيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم ومجال الترمذي فإنها تذكر الآخرة.
هذا الحديث في بيان فائدة عظيمة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن زيارة القبور، قال لا تزور القبور. والسبب في ذلك نهاهم بالأول لأنهم كانوا على إثر جاهلية، وخشي عليهم عليه الصلاة والسلام من تعظيم القبور الموصل إلى الشرك، لأن إذا عظم في القبور كان ذلك وسيلة إلى الشرك، فما سبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه لأنه وسيلة للشرك. فالإسلام الأول لما كان الإسلام ما بعد استقر في النفوس كان نهاهم عن زيارة القبور خوفا من أن يقعوا في الشرك والغلو فيه، ثم بعد ذلك أمرهم بالزيارة فقال فزوروها، وهذا الأمر من استحباب. ولهذا يستحب للإنسان أن يزور القبور، لكن مو في يوم الجمعة، متى شاء، الجمعة، الخميس، أي يوم من الأيام، في الصباح، في المساء، في الليل، أي ساعة يريد يزور المقبرة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال إنها تذكركم الآخرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الحي القلب إذا زار المقبرة تذكر الآخرة. كيف يتذكر الآخرة؟ لأنه من يشاهد قبر والده وقبر أخيه وقبر أمه وقبر أخته وقبر ابنه وقبر بنته وقبر صديقه وقبر أي ناس يتصلون به، كان مثله في هذه الحياة على ظهر الأرض يأكلون من ثمارها، والآن أصبحوا في بطن الأرض تأكل أجسامهم. فهو في الحقيقة يتذكر أنه صائر إلى هذا القبر لا محالة، قريبا أم بعيدا. فإذا تذكر الإنسان هذه الحالة لان قلبه وحاسب نفسه وقال أين أنت؟ ماذا عملت؟ كيف أنسى نفسي التي مآلها إلى هذه الفترة ولا بد؟ كيف أنسى الآخرة والدنيا معبرة إليه؟ كيف أنسى الآخرة وأنا لا أدري هل أمسي من أهلها أو أبقى من أهل الدنيا؟ وهذا هو الحق، ألم نسمع أن أناسا خرجوا يصلون ولم يرجعوا إلى أهلهم؟ ألم نسمع أن أناسا خرجوا إلى مكاتبهم وما رجعوا إلا جنائز؟ نعم. ألم نسمع أن أناسا كانوا على الغداء أو العشاء فماتوا في لحظة؟ كل هذا أمر كما هو واقع على غيره فيمكن أن يقع عليه، ولهذا يجب أن يكون الإنسان مستعدا دائما ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، حتى إذا أتاه اليقين فإذا هو على أكمل حال. ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الحكمة من زيارة القبور، وأنها تذكر الآخرة، هذه الحكمة الشرعية. ليس القبر أنك تذهب إليه لتدعوه يفرج الكربات ويغيث اللهفات ويزيل الشدائد، أبدا. صاحب القبر مرهون بعمل مسكين، أرجى منك أنت تستطيع أن تعمل وتتقرب إلى ربك بما تشاء، لكن هذا ما يستطيع أن يتقرب، ما يستطيع أن يتقرب إلى الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون سعدا. فكيف اللي تجي مدى لهذا قبر الميت تدعوه أن يزيل شدته، تدعوه أن يسر أمره، تدعوه أن يغيث لهفاته؟ هذا في الحقيقة نقص في العقل قبل أن يكون كفرا في الدين، هو كفر وشرك أكبر مخرج عن الملة. من مات عليه فهو مخلد في النار، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله تعالى تحدى الخلق جميعا بأسلوب أعلى ما يكون التحدي، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هل هذا القبر أو هذا الولي أو هذا النبي أو ما أشبه ذلك هل يكشف السوء؟ هل يجيب المضطر إذا دعاه؟ أبدا. وهذا تحدي من رب العالمين لكل إنسان بصيغة الاستفهام التي غاية ما يكون من التحدي، أن يأتي أحد بإله مع الله يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه. ما يكون هذا إلا لله وحده. ولهذا الذين يذهبون إلى فلان أو فلان من الأولياء ليدعونهم أولياء، وقد لا يكون أولياء، أو قد يكون أولياء ولكن لا يرضون بما فعل الناس بقبورهم، هؤلاء إذا دعوا صاحب القبر فإنهم مشركون، مشركون بالله شركا أكبر مخرجا عن الملة، وإن صلوا وصاموا والعياذ بالله. أما إذا كانوا يذهبون إلى صاحب القبر ليدعوا الله عنده، نقول: ما ندعو صاحب القبر لكن ندعو الله عنده، فهذا جهل وضلال وبدعة في دين الله. جهل وضلال، لأن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأقرب ما يكون من الدعاء أن تدعو في المسجد ما عند القبر، فهذا جهل. وأيضا بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقرون ويعتقدون، ونحن نقر ونعتقد أنه لا يوجد قبر في الأرض أفضل من قبر النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك. ومع هذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الله عنده أبدا، بل كانوا يدعون رب العالمين جل وعلا الذي يكشف الضراء ويجيب المضطر إذا دعاه. حتى عمر رضي الله عنه استسقى مرة للعباس بن عبد المطلب، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه خطوات، ما ذهب إلى القبر بل نروح عند القبر ندعو الله أبدا. قال: إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، نستشفع إليك أو نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأسقنا. أو قال نتوسل، الآن ذكرت اللفظ، نتوسل إليك بنبينا فأسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فدعا الله عز وجل، ما قال نذهب إلى القبر ولا قد يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بروحه أبدا، إنما يتوسلون بالرسول لما كان حيا ليدعو الله لهم، كما دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل فدعو الله يغيثنا، هذا توسلهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أن يتوسلوا بقبره أو بجاهه أو بذاته فما كانوا يصنعون ذلك أبدا. إذن هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يدعون القبور أو يدعون الله عند القبور كل هذا خلاف الشرع. أما الأول فهو شرك أكبر مفرد عن الدين، وأما الثاني فإنه بدعة وضلال. إذن ما هو الحكمة من زيارة القبور؟ الحكمة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينطق بوحي وإقرار من الله عز وجل، قال فإنها تذكر الآخرة، هذه فائدة منه. وكذلك أيضا منها فائدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، هذه بينها بقوله، وهي فائدة للزائر أن تذكره الآخرة حتى يقبل على الآخرة ويأخذ نصيبه من السنة، ما جعل فينا أخرى هم. الفائدة الثانية أن فيها سلاما على أهل القبور، وهذه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، حيث كان إذا مر في المقابر جاء سلم عليهم وقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه هي الزيارة الشرعية التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما ما سواها فهي إما زيارة بدعية وإما زيارة شركية كفر يخرج عن الملة. ومن المصيبة أن كثيرا من المسلمين جهلوا هذا الأمر، وذلك بسبب أنهم ورثوه كابرا عن كابر، وأن علماءهم هدانا الله وإياهم سكتوا عن هذا الأمر، وربما يتكلمون لكن لا يجدون آذانا صاغية بسبب علماء الضلال المناوئين لهم. لأننا لا يمكننا أن نقول إن العالم الإسلامي ليس فيه علماء أهل الحق وأهل بصيرة يبين للناس، لا، فيه علماء أهل الحق وأهل بصيرة يبينون للناس، لكن علماء الضلال والدجل والفتنة والصد عن سبيل الله أكثر من هؤلاء، وإظهارهم التنفس والتعبد وطول السباع وكبر العمائم وطول المساوير، هذه كلها تغر العوام فيظنون أن الحق مع هؤلاء وليس مع من يتمسكون بالسنة. والعوام كما قال بعض الناس العوام هوام، العوام هوام ما يدري، مثل الهامة ما تحس ولا تعرف. فلهذا هذه المسألة مسألة خطيرة، والذي نرجوه من المواطنين في هذه المملكة الذين وفقهم الله تعالى للبصيرة في العلم أن يبصروا بعض الإخوان الذين يقدمون من بلاد انتشرت فيهم هذه البدع وهذه الخرافات حتى يكونون منتفعين منهم ماديا ومنتفعين منهم دينيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم الإبل الجيدة الطيبة المرغوبة، وهو يخاطب أناسا أهل إبل، والإبل في وقت لها شأن كثير، فحمر النعم عند في ذلك الوقت إذا أردنا أن نطبقها الآن نشوف الأنواع السيارات، أنا ما أعرف الأنواع الطيبة من السيارات، نقول خير البيوك وما أدراك خير لك من هذا كله. فالحاصل إن إذا هدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أفضل ما يكون من المال وأغلى. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعلنا هداة المهتدين دعاة المصلحين إلى
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة أخرجه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعنهن دعا عليهن باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يقال لعنه الله بمعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كان هذا الشيء من كبائر الذنوب. فعلى هذا نقول المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، فإن فعلت فهي ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لوليها أن يمكنها من زيارة القبور. وهذا إذا خرجت من بيتها لذلك الغرض. أما لو قلت أنها مرت بالمقبرة فعرجت على المقبرة وسلمت على أهل القبور فلا بأس بذلك، لأنها ما خرجت زائرة، خرجت لغرض، وكانت الزيارة غير مقصود بالذات. لكن الذي تلعن فاعلته إذا خرجت من أجل الزيارة ما خرجها من بيتها إلا زيارة القبور، فإن ذلك داخل في هذا الحديث فهو من كبائر الذنوب. وهل يدخل في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز للنساء أن يقفن عليه. قال بعض العلماء إنه داخل لعموم هذا الحديث، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في القبور، ومن القبور بلا شك قبور ثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر رضي الله عنهما. وقال بعض العلماء إنه لا يدخل، وذلك لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصل إليه، لا يوصل إليه، فالزائر له لم يصل إليه، لأنه بيننا وبينه ثلاثة جدران، بيننا وبين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران: جدار ثم جدار ثم هذا الشبك الكبير، فلا نصل إليه. وعلى هذا فالرقف الذي يقف عند الشبك لا يقال إنه زائر للقبر، لأنه بالحقيقة لم يصل إليه. وعلى هذا فلا بأس للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحوط والأولى أن لا تزوره، الأحوط والأولى أن لا تزوره ولا تقف عنده، لأنه يقال إن ذلك زيارة. المرأة إذا وقفت عند هذا القبر يقال زارت القبر. ولهذا يجد الناس فرقا بين من يذهب ويقف أمام القبر وبين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. فإذا كان هذا معروفا عند الناس والعرف الجاري بينهم أن من وقف تجاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام عند الحجرة فإنه يعتبر زائرا، فينبغي أن يكون داخلا في الحديث. على كل حال الأحوط أن المرأة لا تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسلم عليه وتصلي عليه وهي في مكانها من المسجد، وصلاتها وسلامها يبلغ حتى لو كنت في أبعد ما يكون من الأرض وسلمت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سلامك ينقل بواسطة رسل أمنا وهم الملائكة، تنقله الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغونه: فلان من أمتك يسلم عليك صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون لا حاجة ولا ضرورة إلى أن تقف المرأة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، تسلم عليه وهي في مكانها من المسجد، وتسلم من احتمال أن تكون داخلة في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما حديث الثاني حديث أبي سعيد فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع. النائحة التي تنيح على الميت، يعني تبكي بكاء برنة تشبه نوح الحمام، هذه النائحة، لأن هذه النغمة في البكاء تهيج الحزن، وكل شيء يهيج الحزن فإنه لا يجوز. حتى إن بعض العلماء ابن عطية رحمه الله من علماء الحنابلة متقدم مات له ابن كبير مقبل على طلب العلم، قد جعله الله قرة عين لوالده، وكان يحبه حبا شديدا. ولله الحكمة ولله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. رضى الله على هذا الولد أن يموت، فخرجوا به إلى المقبرة، فبينما هم جالسون ينتظرون الفراغ من دفنه، إذا برجل يقول في أعلى صوته: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المسلمين. لما سمع الناس الآية ردوا بالبكاء، كلهم قاموا يبكون. فالتفت الشيخ رحمه الله بن عقيل إلى هذا وقال: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، وأنت بتلاوتك هذه الآية هيجت أحزاننا وانهاره. ليش إنه يتكلم بهذا الكلام؟ حتى إن بعض العلماء يقول هذا من النياحة، لأنه يهيج الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة، وسمعت أن بعض النساء إذا مات القريب يجتمعن في البيت، وربما يفعلن مثل هذا الفعل أو قريبا منه بالبكاء وبالندب: فلان الله يخليه هو اللي يجيبنا الحمل، هو اللي يجيبنا السكر، هو اللي يجيبنا الشاهي، هو اللي يفعل يفعل، حتى تهيج الحزن. هذا حرام ما يجوز. إنما الذي يعزي بمثل ما عزى به الرسول عليه الصلاة والسلام ابنته حينما مات لها ابن، فقال لا، فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تأمره أن يحفظ يشاهد ابنه وهو ينتظر الموت. جاء الرسول النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن فلان تتروح. فقال لها: اذهب إليه ومرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر. الكلمات هي اللي تسجل الواحد: لله ما أخذ وله ما أبقى، مهلك، ولدك ليس لك، ونفسك ليست لك، وإنما هي لله عز وجل، له ما أخذ وله ما أبقى. أي واحد. الشيء الثاني: كل شيء عنده بأجل مسمى معين، ما يزيد ولا ينقص أبدا ولا لحظة، لا يزيد ولا ينقص. فماذا نشعر بأجله؟ فالأحزان لا تزيد، لا تزيد الأحزان لا تزيد. هذا الكلام وأشباهه هو الذي يعزي الإنسان. وش معنى يعزيه؟ فمو معنى يعزيه يخليه يطيح، يعزيه يقوي عزيمته ويسليه ويفتح له أبواب النساء لهذه المصيبة. هذه هي التعزية. المهم أن النائحة ملعونة والعياذ بالله، المستمع اللي يسمع لكن تستمع للنائحة هي ملعونة أيضا، وهي ما عملت لكنها تستمع. فمستمع المنكر كفاعله، والراضي كما يقول العوام كالفاعل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا، يعني إن قعدتم معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أو المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المهم إنه ما يجوز أن الإنسان يجلس مع أهل المعاصي. بعض الناس مسكين يخدعه الشيطان أو هو جاهل، يقول أنا بقعد لكن ما رضيت، أنا والله ما أرضى فعلهم هذا، وقع لكن عليه من الإثم مثل ما يفعلون. يعني لنفرض جلست إلى رجلين وجدتهم يسبون الناس، هذا فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يسبون يقول يا أخي ترى هذا حرام عليكم ما يجوز، لكنهم ما انشغلوا كذا يسبون الناس. أنت هلاك ناصح وكاره فعلهم، لكنك بقيت معهم تكون أنت كأنك كسب مثلهم تماما، أنت وياهم بإذن سواء. كذلك لو فرضنا إنسان جلس في مجلس في واحد يشرب دخان وقال له: يا أخي ترى الدخان حرام ما يجوز تشرب الدخان، لكنه ما بالى بدا يشرب. هذا الذي جلس عند شارب الدخان كأنه يشرب الدخان هو، بالإثم يكون آثما لأنه أقر. طيب وش يسوي الإنسان؟ يجب عليه أن يقول إذا رأى المنكر ونصح الذين يفعلونه ولكنهم أصروا على فعل المنكر وجب عليه أن يفارقهم، فإن جلس معهم باختيار فإنه يكون آثما كإثمهم، إنكم إذا مثلهم. بمناسبة شرب الدخان أقول إنه حرام، والإنسان من قبل قد يتوقف في تحريمه، يعني الإنسان ما يقنع إلى أنه حرام بالأول، لأن العلماء لما ظهر الدخان وما دخل إلى ما ظهر إلا من طريق اختلفوا في حكمه، كما هي عادة أهل العلم إذا ظهر الشيء الجديد يختلفون فيه حتى يتبين الأمر بعد البحث والمناقشة والعرض على القواعد العامة وعلى النصوص يتبين حكمه. هو ما خرج الدخن والشاهد والفور، قال بعض العلماء كلهم حرام، القهوة حرام والشاي حرام والدخان حرام. ليش؟ والله هذا لأنه يشبه الذين يشربون الخمر، الذين يشربون الخمر تدار عليهم كؤوس الخمر يأخذون كأسا كأسا، وهذا أيضا يدار عليه فنجان الشاي ولا فنجان القهوة، فهم متشبهون بأهل الشراب، والتشبه بأهل الحرام حرام. طيب بحث الناس وناقشوا قالوا القهوة والشاي من حرام لأنهم ما فيهم ضرر إنما هي منكهات، فالذي يكون له أعصاب يضرها التنبيه يكون حرام عليه، واللي ما يضره ما يحرم عليه، وأما الدخان هو حرام ما يجوز لأنه يجيب الكحفة ويصفر اللون ويصفر الأسنان ويسود الرئتين، وقاموا يجيبون عليه من الأدلة. قال بعضهم لا، الدخان حلال لأنه ينسى الواحد، والواحد إذا قام يشرب ويكيس ويستانس ويستاسع صدره وتزول عنه الهموم، ولذلك العزوبي يحتاج للدخان أكثر من الأهل، الأهل لأن الأهل عنده علم مستانس، لكن العزوبي ضيق صدره دائم يحتاج إلى شرب الدخان يوسع صدره، فإذا يكون حلال ولا فيه بأس. أليس الواحد لو يلعب رياضة ولا يلعب أي شيء ونسه أليس جائزا؟ جواب نعم جائز. إذا الدخان نسيه، حتى خال بعض العلماء وقال إن الدخان قد يكون واجب، يجب على الواحد يشرب الدخان. كيف يجب؟ سبحان الله. نعم لا ترى الإنسان كسلان وميتم حيله عن الطاعة يقول ما لي خلق نبرح أصلي مع الجماعة، لكن لو يشرب سيجارة سيجارتين انزعج ومشى ذي، قال إذا واجب يجب عليه يشرب الدخان عشان ينسى أشهر الصلاة. المهم من العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا وكتبوا في ذلك كتابات طويلة، ولكن بعد أن تبين الآن من علماء الطب المتخصصين وأجمعوا على أن الدخان ضرره عظيم جدا وكبير، ولم يختلف اثنان من علماء الطب على أن الدخان ضار، حينئذ تبين حكمه وتبين أنه محرم، وكل إنسان يعرف قواعد الشريعة ومحاربة على الضرر يتبين له أن الدخان حرام. ولهذا ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا، يعني وترك النهي عنه. والغيلة أن يطع الإنسان زوجته وهي ترضع، وكان الناس يكرهون هذا لأنهم يكون يمكن حامل ولا، وهذا الحامل لضغط الولد الرضيع، فالرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عنها لخوف الضرر هذا، ولكن عقب ما تبين له أنه لا ضرر فيها ترك النهي. تبين بهذا على أننا نعرف أن كل شيء ضار فإن الشريعة تقتضي النهي عنه وتحريمه، وحينئذ ما يبقى عندنا شك في أن الدخان حرام لأنه ضار، ونفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره، نفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره. وقد حكى لي بعض الأطباء هنا أنه كان مبتلا بشربه ثم عصمه الله منه في رمضان هذه السنة وإلى الآن، ويقول رأيت نشاطا كثيرا ورأيت انشراحا اكثر من اللي قبل، وهذا صحيح، لان شر الدخان السبب انه يستاهل صدره الى شر الدخان، لانه اذا فقده ضاق صدره. لكن لو ما كان يشرب من الاول ما همه، يكون صدره واسع دائما، لانه ما فقد شيئا مألوفا عنده فلا يهتم له ولا يتضرر او يضيق صدره بفقده. ثم ما فيه من الاضرار الماليه واضح ايضا، فانك لو تعرف ما تشرب الدخان كم تشرب في اليوم، يقال يمكن اشرب علبتين، في كل علبتين 20 40، قيمه ما اعرف اكم قيمه، يمكن 5 ريال او اكثر، لكن 5 قليل او اكثر بالنسبه للفقير تنفعه، يشتري في 5 قليل 60 خبزه لاولاده، يمكن تدهم 3 ايام. فعلى هذا هو ايضا ضار من الناحيه الاقتصاديه والماليه، واضراره في المجتمع ايضا كثيره، وفي العبادات كثيره ايضا. حتى الصائم الان الذين يشربون الدخان ما اثقل رمضان عليهم وما اطول ايامه عليهم، لماذا؟ لانهم يشربون الدخان ويتعلمون لفقده في نهار رمضان، فتشق عليهم الطاعات وتثقل عليهم. وما كل انسان عاقل وعنده علم ولو بسيطا يتبين له ان الدخان حرام، وان كل مؤمن بل كل عاقل يجب ان يحاربه. ولقد سمعت انه في بلاد الكفر في اوروبا مكتوب حتى على البطاط ممنوع الدخان، وحتى على السراقين الدقائق مكتوب عليها هذا، فهم مقرون بذلك. لكن مع الاسف ومع ان هذا امر معلوم للناس، الناس منهم في فيها، والسبب في الحقيقه قله الوعي وقله التوجيه، وربما يكون السبب من الوالد لولده، تجد يشرب الدخان امام اولاد الصغار ويطرح اعقاب الصغائر عندهم فياخذونها ويعملون مثل ما يعمل والدهم، وهذا لا شك انه ضرر وانه محاسب عليه العبد يوم القيامه. نسال الله لنا ولهم الهدايه جميعا. إن كان يشرب وهو يصلي لا صلي، إن كان يشرب وهو يصلي لا صلي وراءه. أقول لك هذا الجواب، لكن هو يشرب وهو يصلي ما يخالف، صلي وراءه. هنا لا، أنا أقول لك هذا لأن بعض الناس، بعض الناس يقول ما يجوز يصلي وراء شرب الدخان، أي لا ما يخالف إن شاء الله، إنما الممنوع انه يجعل امام في المسجد، امام راتب يوم المسلمين، هذا ما يصلح من يصير شرب الدخان، لانه في الحقيقه ما ينبغي ان يولى على المسلمين الا انسان صاحب ثقه، صاحب ثقه. واقول لكم بصراحه على المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل، لكننا لا نراه صوابا، هذا الرجل شرب الدخان ما يصلي للجماعه، يقول ما يصلي للجماعه، واذا جيت وانتقلت انظر ما يصلي معه. هذا الرجل ايضا ما يزوج بنته لانه فاسق اليس بالدخان، هذا الرجل ما تقبل شهادته ايضا لانه فاسق، يعني لو اخذنا بهذا القول كان ما اكثر الناس اللي نقول لا تزوجوا بناتكم ولا تقبل شهادتكم ولا تصلوا بالمسلمين. لكن هذا قول ضعيف، والصحيح ان شاب الدخان عاصم من الاغتصاب، وانه يجب عليه ان يتوب الى الله، ومساله اللي بينه وبين الله هذا الى الله. واما معاملاته وولاياته إذا لم يخل بها وبالمقصود منها فلا شيء فيه.